بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونبه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في الأحاديث المتعلقة بصلاة العيدين، حيث يقول رحمه الله تعالى، رأي يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين: باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد.
هذا الباب عقده ليبين حكم مسألة تتعلق بالسترة، سترة المصلي، وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيدين في المصلى، فإذا ثمة منبر ولا محراب، وإنما يصلي في الفضاء، فهذا يتطلب وجود سترة، يستتر بها الإمام في صلاته، حتى لا تقطع صلاته بالمرور بين يدي الصف. فرخص لذلك وضع سترة، وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم توضع بين يديه حربة، اجعلها سترة له. لما كانت هذه الحربة من أدواته ومن أنواع السلاح، وقد مر فيما مضى أنه نهي عن حمل السلاح في يوم العيد، ونهي عن حمل الحراب في يوم العيد، فكأن في هذا نوع إشكال بينه الإمام البخاري رحمه الله، لأن حمل الحربة بين يدي الإمام ليجعلها سترة للصلاة فهذا أمر مأذون فيه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما مر بنا فيما مضى في مسألة حمل الحراب والدروع إن كان بقصد التدريب واللهو البريء في المسجد يوم العيد فهو من نوع الفسحة المأذون بها والمرخص لها. لذلك أورد الإمام البخاري رحمه الله ما يتعلق بهذا النوع من الرخصة، ولم ير في ذلك بأسا، وأنه لا يتعارض مع ما جاء من الأمر مع ما جاء من النهي عن حمل السلاح في الحرم وفي أيام العيد. وهنا أورد هذا الباب من أجل أن يبين أن الحربة إن استخدمت سترة بين يدي الإمام في العيد أو في الفضاء فهو أمر جائز إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها،
يعني تجعل سترة له يصلي إليها. وقد مر أن هذا الأمر ليس خاصا بالعيد فقط، لكنه مناسبته في وضعها في المصلى لأنها تكون بمثابة السترة. وقد جاء فيما مضى حديث أنس رضي الله عنه أنه كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم هو وغلام نحوه يحملون بين يديه العنزة والإداوة من الماء حيث تكون سترة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام. أورد فيه حديث ابن عمر المذكور من وجه آخر، وكأنه أفرد له ترجمة ليشعر بمغايرة الحكم، لأن الأولى
لأن الأولى نعم يعني مثلا الأولى
أحسن الله إليكم. قال: لأن الأولى تبين أن سترة المصلي لا يشترط فيها أن تواري جسده.
نعم.
والثانية تثبت مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة من السلاح
ولا يتخذ سترة،
ولا يعارض ذلك ما تقدم من النهي عن حمل السلاح يوم العيد، لأن ذلك إنما هو عند خشية التأذي كما تقدم قريبا.
نعم، يعني إذا كان حمل السلاح يؤدي إلى الأذى ويلحق الضرر كما وقع لابن عمر رضي الله تعالى عنهما يوم أن أصيب بالحربة في قدمه، وكان ذلك سببا في وفاته رضي الله تعالى عنهما، فهذا هو المنهي والممنوع. أما إذا كان الحمل العنزة أو حمل الحربة لغرض جعلها سترة بين يدي المصلي فلا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. شيخنا، العنزة المقصود بها العصا؟
العنزة هي العصا التي لها رأس مدببة من حديد، فهي نوع من أنواع الحراب، بعضها من العصا وبعضها من الحديد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والوليد المذكور هنا هو ابن مسلم، وقد صرح بتحديث الأوزاعي.
يعني الوليد ابن مسلم هذا معروف عند علماء الحديث بأنه كان يدلس، وربما وصف بأنه يدلس تدليس التسوية، فلذلك حرص الحافظ أن يبين أن روايته هنا خالية من التدليس، لأنه صرح فيها بالسماع. نعم.
قال: والوليد المذكور هنا هو ابن مسلم، وقد صرح بتحديث الأوزاعي له وبتحديث نافع للأوزاعي،
فزال تهمة التدليس بل تدليس التسوية أيضا. نعم.
قال: فأمن تدليس الوليد وتسويته، وليس للأوزاعي عن نافع عن ابن عمر موصولا في الصحيح غير هذا الحديث.
يعني كان الإمام البخاري إنما روى حديثه لأنه ضمن فيه عدم التدليس. نعم.
قال: أشار إلى ذلك الحميدي، وقد تقدم الكلام على المتن في باب سترة الإمام مستوفا بحمد الله تعالى
الذي فيه حديث أنس وفيه هذا الحديث حديث ابن عمر. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى،
يعني في يوم العيد ليشهدوا دعوة المسلمين وإن لم يكونوا من المصلين. نعم.
وقال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نخرج العواتق وذوات الخدور،
يعني من النساء التي يلزمن البيوت ولا يخرجن، وخاصة البكر والصغيرات التي لا يخرجن بل يلتزمن البقاء في داخل البيوت، ويضرب عليهن الخدور والحجاب. نعم.
قال: وعن أيوب عن حفصة بنحوه. وزاد في حديث حفصة قال أو قالت: العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى،
يعني وإذا خرج الحيض معهن لشهود الخير والجماعة لا يصلين، لأنهن ممنوعات من الصلاة، لكنهن يعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، أي يوم العيد. قوله: حدثنا حماد كذا لكريمة، ونسبه الباقون ابن زيد. قوله: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كذا لأبي ذر عن الحموي والمستملي،
هكذا جاءت الرواية مصرح فيها بأن الآمر لهن هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث في هذا مرفوع. نعم.
قال: وللباقين أمرنا بضم الهمزة وحذف لفظ نبينا،
يعني أنها مبنية لما لم يسمى فاعله. نعم.
قال: ووقع لمسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذه الروايات كلها تنص على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وفي رواية سليمان بن حرب عن حماد عند الإسماعيلي قالت: أمرنا بأبا بكسر الموحدة.
هنا جاءت كلمة يعني أشكلت في وجودها، أنه أمرنا بعدين جاءت كلمة بالباء والهمزة ثم بباء
ألف
لينة، وبعضهم قرأها بالباء واللام ثم بمثنات يعني بتاء، وأشكل في قراءتها، لكنها موجودة في كتاب الصحيح، ولذلك حرص الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يبين هذا الرسم الذي كتب، ويحاول بيان المقصود منه. فبعضهم قال إن اللفظ هذا جاء بمعنى نبينا، فيكون أمرنا نبينا، وبعضهم قال لا، كلمة يعني ما عرف المقصود منها، إلا أن بعض الروايات التي جاءت بعد هذه الكلمة بقوله صلى الله عليه تقرب المراد بهذه اللفظة المشكلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قالت أمرنا بأبا بكسر الموحدة
بأ
بعدها همزة مفتوحة ثم موحدة مماله
مماله ب هكذا همزة مميلة بأبي. ولذلك هذه الكلمة أشكلت ما عرف ما الغرض منها. نعم.
قال وعلى هذا فكأنه كان في رواية الحجبي كذلك كذلك لكن بإبدال الهمزة ياء تحتانية فتصير صورتها بيبا
تصير صورتها بأي لأنه ياء بأي. نعم.
قال فكأنها تصحفت فصارت نبينا
فصارت نبينا يعني بدلا من أن تكتب ويعرف إيش من المراد منها نطق بها على أنها كلمة نبينا. نعم. ولا يزال الإشكال قائم. نعم.
قال وأضاف إليها بعض الكتاب الصلاة بعد التصحيف
يعني نبينا صلى الله عليه وسلم
وأما رواية مسلم فكأنها كانت أمرنا على البناء للمفعول.
نعم.
كما وقع عند الكشميهني وغيره فأفصح بعض الرواة بتسمية الآمر. والله أعلم.
أمرنا نبينا وأصلها أمرنا بدون أن تذكر جملة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وإنما قلت ذلك لأن سليمان بن حرب أثبت الناس في حماد بن زيد
فالرواية التي رواها تعد من أضبط الروايات ولذلك ظهر هذا الإشكال فيها ولم يصلوا فيه إلى تصحيح وتحقيق. نعم.
قال وقد تقدم معنى قول أم عطية رضي الله عنها بأبي في كتاب الحيض
يعني تقدم في كتاب الحيض من رواية أم عطية أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أو أمرنا نبينا بأبي هو وأمي يعني
الصلاة والسلام
بأبي هو.
قوله وعن أيوب هو معطوف على الإسناد المذكور والحاصل أن أيوب حدث به حمادا عن محمد عن أم عطية وعن حفصة عن أم عطية أيضا
يعني رواه من طريقين كلها تنتهي إلى أم عطية. نعم.
قال وقد وقع ذلك صريحا في رواية سليمان بن حرب المذكورة ورواه أبو داود عن محمد بن عبد الله وأبو يعلى عن أبي الربيع كلاهما عن حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية وعن أيوب عن حفصة عن امرأة تحدث عن امرأة أخرى وزاد أبو الربيع في رواية حفصة ذكر الجلباب
يعني أنها أمروا بأن يخرجوا الحيض وذوات الخدور وأنه من ليس لها جلباب فلتلبسها أختها من جلبابها. نعم.
قال وتبين بذلك أن سياق محمد بن سيرين مغاير لسياق حفصة إسنادا ومتنا
حيث ذكر فيه الجلباب زيادة على ما جاء في هذه الرواية في هذا الباب إذ لم يذكر لم يكن للجلباب ذكر. نعم.
قال: ولم يصب من حمل إحدى الروايتين على الأخرى. وسيأتي الكلام على الجلباب وعلى بقية فوائد هذا الحديث بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب خروج الصبيان إلى المصلى.
وهذا أيضا من الاستنباطات التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله، وإن لم يرد فيها ما ينص على ذلك، سوى أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوم العيد وخطب الرجال وصلى بهم الصلاة، ثم إنه اتكأ على بلال واتجه إلى جهة النساء وخطبهن ووعظهن، فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ولولا مكانتي من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما شهد هذا الموقف. ابن عباس ذاك الوقت كان صغيرا، لأنه شهد العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي. من هنا استنبط الإمام البخاري رحمه الله بمشروعية وجواز شهود الصبيان صلاة العيد مع المصلين. وقد أشار في الباب السابق جواز خروج العواتق وذوات الخدور، وبالغالب يكن يعني من الصغيرات يشهدن مع المصلين العيد ويحضرن الدعاء والبركة التي تقع في هذا الأمر في هذا اليوم. نعم.
وقال: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة.
فكونه شهد ذلك وهو في هذه السن دل على مشروعية شهود الصبيان صلاة العيد. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب خروج الصبيان إلى المصلى، أي في الأعياد وإن لم يصلوا. قال الزين بن المنير: آثر المصنف في الترجمة قوله إلى المصلى على قوله صلاة العيد ليعم من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى،
يعني كلهم يخرجون للصلاة للمصلى. نعم.
قوله عن عبد الرحمن بن عابس،
يعني عبر بدلا من يقول إلى الصلاة قال للمصلى، فمن كان قادرا على الصلاة ومميزا صلى، ومن كان دون ذلك فإنه يشهد ذلك مع أمهاتهم. نعم.
قال قوله عن عبد الرحمن بن عابس، وذكر في الحديث فوق عباس.
نعم.
بموحدة مكسورة ثم مهملة. وصرح يحيى القطان عن الثوري بأن عبد الرحمن المذكور حدثه كما سيأتي بعد باب.
نعم.
قوله خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، ليس
يوم من أيام العيد.
ليس في هذا السياق بيان كونه كان صبيا حينئذ ليطابق الترجمة،
لأنه ترجم لشهود الصبيان، وذكر قصة عبد الله بن عباس. ومعلوم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني لم يبلغ مبلغ الرجال مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان صبيا. نعم.
قال: لكن جرى المصنف على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده.
نعم.
فسيأتي بعد باب بلفظ: ولولا مكاني من الصغر ما شهدته.
فأشار إلى أنه كان صغيرا. نعم.
ويأتي بقية الكلام عليه في الباب المذكور إن شاء الله تعالى. وقوله يوم فطر أو أضحى شك من الراوي عن ابن عباس، وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عن ابن عباس الجزم بأنه يوم الفطر،
يعني أن صلاته كانت يوم عيد الفطر. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس.
وهذا الحديث معلق، لأنه رواه عن أبي سعيد الخدري دون أن يذكر السند. نعم.
وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر.
هنا قوله خرج إلى البقيع سبق أن مر بنا هذا الحديث، وأشرت إلى أن المراد بالبقيع ليس موضع الجنائز، ليس محل الدفن، وإنما البقيع يستخدمه أو يستخدم في كل مكان مطمئن. المكان المطمئن يسمى بالبقيع، والمراد بالبقيع هنا المصلى، مصلى العيد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان الصلاة العيد تبدأ بالصلاة ثم يتبعها الخطبة، فالخطبة تكون بعد الصلاة ولا تكون قبل الصلاة. أشار إلى ذلك في حديث البراء، وأنه بعد أن صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين قام وخطب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر.
يعني بين لهم أن ما فعله هو السنة في هذا اليوم، حيث يبدأون بالصلاة ثم بالخطبة ثم بعد الخطبة النحر اللي هو الذبح، ذبح الأضاحي. نعم.
قال: فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله.
يعني فإنما هو لحم لا يوصف بأنه من الأضاحي، وإنما هو لحم عادي، وأن الإنسان فعله كما يذبح لأهله اللحم ما تحتاج إليه. نعم.
قال: ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله، ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك.
هكذا ولا تفي عن أحد بعدك، يعني لك رخصة خاصة. وجاء في بعض الروايات ولا تغني عن غيرك، وفي بعضها ولا تجزئ عن غيرك. وهو أبو ابن نيار، أبو بردة ابن نيار رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال الزين بن المنير: ما حاصله إن إعادة هذه الترجمة بعد أن تقدم نظيرها في الجمعة لرفع احتمال من يتوهم أن العيد يخالف الجمعة في ذلك.
بل كلاهما هو السنة أن يستقبل المصلين ولا يلتفت لا يمين ولا شمال، بل يستقبل المصلين والمصلون يعني يستقبلون أو يتوجهون إلى الإمام. نعم.
قال: وأن استقبال الإمام في الجمعة يكون ضروريا لكونه يخطب على المنبر بخلاف العيد، فإنه يخطب فيه على رجليه كما تقدم في باب خطبة العيد. فأراد أن يبين أن الاستقبال سنة على كل حال،
سواء على المنبر أو على غير المنبر. نعم.
قوله: قال أبو سعيد رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس، هو طرف من حديث وصله المصنف في باب الخروج إلى المصلى، وقد تقدم قبل 10 أبواب بلفظ ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس. وفي رواية مسلم: قام فأقبل على الناس الحديث.
كلها تؤكد أن الإمام يستقبل المصلين. نعم.
قوله في حديث البراء: فإنه شيء عجله لأهله،
يعني اللحم الذي ذبحه قبل الصلاة.
في رواية المستملي: فإنما هو شيء. وقوله فيه: ولا تفي عن أحد بعدك، كذا للمستملي والحموي بفاء
تفي من الوفاء يعني.
نعم. وللكشميهني والباقين: ولا تغني بالغين المعجمة والنون وضم أوله.
نعم، تكفي يعني.
والمعنى متقارب، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الأضاحي إن شاء الله تعالى. وموضع الترجمة منه قوله: ثم أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم،
يعني أنه استقبل المصلين عند الخطبة.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب العلم الذي بالمصلى.
والمراد بالعلم يعني إما أنه جبل، وإما أنه علامة كانت قريبا من المصلى، يعني تبين مكان المصلى الذي استخدم ليصلى عنده صلاة العيد. وقد ذكر هنا بصيغة العلم، وجاء في بعض الروايات أنه كان قريبا من منزل أحد الصحابة رضوان الله عليهم، كثير بن الصلت، سماه كثير بن الصلت. لكن منزل كثير بن الصلت لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان بعده، وإنما ذكره لبقائه ومعرفة الناس ومعرفة أهل المدينة بموضعه. فكان علامة أو علما يدل على المصلى على موضع المصلى. فهنا أشار الإمام البخاري رحمه الله إلى أن موضع المصلى كان ثمة ما يدل عليه ويقرب الوصف منه، فقال العلم بمعنى العلامة وبمعنى الجبل الذي يدل يستدل به على موضع المصلى. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال،
يعني الصدقات التي تصدقن بها.
ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. قوله باب العلم الذي بالمصلى. تقدم في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. تقدم في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر التعريف بمكان المصلى، وأن تعريفه بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل التقريب للسامع، وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم
ولم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. قال وظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلاه شيئا يعرف به وهو المراد بالعلم، وهو بفتحتين الشيء الشاخص.
الشيء الشاخص يعني شيء عالي مرتفع.
قوله ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، أي حضرته، وهذا مفسر للمراد من قوله في باب وضوء الصبيان ولولا مكاني منه ما شهدته،
يعني هذا لما كان يعني في باب الوضوء وخاصة في صلاة الجمعة، أورد البخاري هذا المعنى، وأنه يسن شهود الجمعة من الصبيان، وإن لم يكن فرضا عليهم لكنهم يتأهبون ويتدربون ويتعلمون. وهنا أشار أيضا إلى أنه يشرع للصبيان أن يشهدوا صلاة العيد مع الجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فدل هذا على أن الضمير في قوله منه يعود على غير مذكور وهو الصغر، ومشى بعضهم على ظاهر ذلك السياق فقال إن الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني لأن ابن عباس ابن عمه ومنذ صغره وهو معنى به، لذلك لولا مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم لما استطاع أن يشهد معه صلاة العيد. نعم.
قال والمعنى ولولا منزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم ما شهدت معه العيد، وهو متجه لكن
يعني هذا المعنى له وجهة جيدة، وجهة نظر حسنة. نعم.
وهو متجه لكن هذا السياق يخالفه، وفيه نظر، لأن الغالب أن الصغر في مثل هذا يكون مانعا لا مقتضيا،
يعني يكون مانعا من الخروج لا أنه موجب للخروج، لكن مكانته ابن عباس رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يدعو له ومكنه من أن يبيت عنده ويقوم معه بالليل، كل هذه الأسباب أو كل هذه الأعمال تكون دافعا لابن عباس أن يشهد معه صلاة العيد. نعم.
قال: فلعل فيه تقديما وتأخيرا، ويكون قوله من الصغر متعلقا بما بعده،
يعني ولولا مكانته وصغره، يعني الذي حمله على أن يشهد لم استطاع الشهود. نعم.
فيكون المعنى: لولا منزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم ما حضرت لأجل صغري.
نعم.
ويمكن حمله على ظاهره، وأراد بشهود ما وقع من وعظه للنساء، لأن الصغر يقتضي أن يغتفر له الحضور معهن بخلاف الكبر.
نعم، لأن النساء كن معتزلات وكن على يعني غير مختلطات مع الرجال، فساغ لابن عباس أن يشهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، لأنه كان صغيرا وصغره يمكنه من شهود ذلك. نعم.
قال ابن بطال: قال ابن بطال: خروج الصبيان،
نعم، نعم، اقرأ عسى يعاد إليك الصوت.
للمصلى إنما هو إذا كان الصبي ممن يضبط نفسه عن اللعب ويعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسدها. ألا ترى؟
يعني كأن هذه شروط للإذن بالصبيان حضور مثل هذه المواقف، لكن هذا يعني ليس شرطا، لما مر بنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة أو يريد أن يطيل فيها ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة من أجل أمه، فلم يمنعهم لهذا السبب من شهور الصلاة، لكن هذا أمر يعني ينبغي أن يلاحظ في الصبيان الذين يحضرون شهود الجمعة أو الجماعة أو العيد ونحو ذلك. نعم.
قال: ألا ترى إلى ضبط ابن عباس رضي الله عنهما القصة؟ انتهى.
يعني أن ابن عباس لما ضبط القصة وحكاها كما وقعت وما جرى فيها من خطبة للنساء أو من الخطبة عند النساء ومن أن النساء أخذن يهوين بصدقاتهن في ثوب بلال، كلها تدل على تميزه وضبطه رضي الله عنه. نعم.
قال: وفيه نظر، لأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعار الإسلام.
نعم.
بكثرة من يحضر منهم، ولذلك شرع للحيض كما سيأتي، فهو شأن
ممنوعات من الصلاة وممنوعات من دخول المساجد، لكنهم رخص لهم لشهود هذا الفضل والخير الذي يحدث بسبب هذه الصلاة. نعم.
قال فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة أو لا. وعلى هذا إنما يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عما ذكر من اللعب ونحوه سواء صلوا أم لا. وأما ضبط ابن عباس رضي الله عنهما القصة فلعله كان لفرط ذكائه والله أعلم،
ولحرصه أيضا، ولعله أيضا مما كان من أن الله استجاب لنبيه دعاءه لما دعا له بأن يحفظه الله وأن يعلمه ويجعل فيه البركة عندما جاء وأحضر بالوضوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فيكون هذا أيضا مما كان من إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم.
قوله حتى أتى العلم كذا وقع في هذه الرواية ذكر الغاية بغير ابتداء، والمعنى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شهدت الخروج معه حتى أتى، وكأنه حذف لدلالة السياق عليه. قوله ثم أتى النساء يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال،
على حجز
حدة أو حدة،
وعلى حدة من على حدة يعني في مكان وحدهن ولم يكن مختلطات مع الرجال.
أحسن الله إليكم. قال يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم. قوله ومعه بلال فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم ألا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا عليه. نعم.
ألا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه، لأن بلالا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومتولي قبض الصدقة. وأما ابن عباس رضي الله عنهما فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره،
لأنه كان صغيرا.
قوله يهوين بضم أوله أي يلقين، وقوله يقذفنه أي يلقين الذي يهوين به، وقد فسره في الباب الذي يليه من طريق أخرى من حديث ابن عباس أيضا وسياقه أتم. قال تنبيه وقع في رواية أبي علي الكشاني عقب هذا الحديث قال محمد بن كثير العلم انتهى. وقد وصل المؤلف طريق ابن كثير هذا في كتاب الاعتصام فقال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان فذكره. ولما أخرج البيهقي طريق ابن كثير هذا في العيدين قال أخرجه البخاري فقال وقال ابن كثير، فكأنه أشار إلى هذه الرواية ولم يستحضر الطريق التي في الاعتصام.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقينا. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه.
يعني هذا من باب الحرص فعله النبي صلى الله عليه وسلم دليل على مشروعيته، لكن ربما يعني تغير الأمر ولم يجعل للنساء زمن خاص بالخطبة، إما لأنهن ينصرفن بعد أولى، أو أن الخطبة كانت تبلغهم حيث كان المكان الذي يجلسون فيه يمكنهم من سماع الخطبة أو غير ذلك، كما هو في هذه الأزمان حيث توفر وصول صوت الإمام إليهن. وإن كان الأصل أنه متى احتيج إلى مثل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن جريج: وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال.
حتى جاء يعني إلى موضع النساء ومعه بلال. نعم.
فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، الآية. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها: نعم. لا يدري حسن من هي. قال: فتصدقنا. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلما لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال.
الفتخ جمع فتخة، والفتخة يقال إنها الخاتم الذي لا فص فيه، قال له فتخة، وما فيه فص يقال له خاتم. نعم.
قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. قوله: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، أي إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال. قوله: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر، نسب في رواية الأصيل إلى جده فقال إسحاق بن نصر. قوله: ثم خطب فلما فرغ نزل، فيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قوله
نزل.
وقد تقدم في باب الخروج إلى المصلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المصلى على الأرض، فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال،
أن انتقل من مكانه إلى مكان النساء.
قال: وزعم عياض أن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة، وأن ذلك كان في أول الإسلام، وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم. وتعقبه النووي بهذه الرواية المصرحة بأن ذلك كان بعد الخطبة، وهو قوله: فلما فرغ نزل فأتى النساء، والخصائص لا تثبت بالاحتمال.
نعم.
قوله قلت لعطاء،
قوله الخصائص لا تثبت بالاحتمال يعني الأشياء التي يذكر أنها مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنها شرعت له خاصة دون غيره من الخلفاء أو من الناس دون غيره من الناس، وأنها شرعت له خاصة يسمى بالخصائص. يقول وهذه لا ينبغي أن يقال لأي شيء ورد أن النبي فعله بأنه من خصائصه إلا إذا قام الدليل على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله قلت لعطاء، القائل هو ابن جريج وهو موصول بالإسناد المذكور، وقد تقدم الحديث من وجه آخر عن ابن جريج في باب المشي بدون هذه الزيادة، ودل هذا السؤال على أن ابن جريج فهم من قوله الصدقة أنها صدقة الفطر بقرينة كونها يوم الفطر، وأخذ من قوله وبلال باسط ثوبه لأنه يشعر بأن الذي يلقي فيه بشيء يحتاج إلى ضم، فهو لائق بصدقة الفطر المقدرة بالكيل، لكن بين له عطاء أنها كانت صدقة تطوع.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أطيل الكتاب أشرف.